المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أن درجات المسؤولية على درجات المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر مسؤولية وأكثر عبودية وطاعة وشكرا لله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان أقل معرفة بالله كلما كان أقل طاعة وانقيادا وانصياعا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تختلف درجات الناس، منشأ اختلاف هذه الدرجات هو العلم. فلهذا قالت الآية المباركة: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. قلنا بأن هذه الآية المباركة ترجع إلى هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات. فكلما كان الإنسان أكثر علما بالله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر أدبا مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب إنما يكون من خلال معرفة المتأدب أمامه. أنت إذا لم تعرف من هو الذي أنت أمامه فلا تتأدب أمامه، لا تراعي حدوده، أما إذا عرفته فإنك تتأدب أمامه. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، بالأمس قرأنا بعض المقاطع من كتابي أو من رسالة الولاية، وله مبحث آخر الإخوة يراجعوه في الجزء الأول من الميزان صفحة 37، يقول: إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث السنة الماضية في تفسير سورة الحمد، هنا قلنا بأن القرآن الكريم ذكر الصراط المستقيم ولم يجمعه في القرآن، بخلاف السبيل فإنه جمع في القرآن. وبينا فيما سبق لماذا أن القرآن أفرد الصراط المستقيم ولم يثنه ولم يجمع، بخلافه في السبيل فإنه جمعه. ثم ذكرنا مواصفات أصحاب الصراط المستقيم. السيد الطباطبائي هنا يريد أن يشير أن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم، وكذا صراطهم على سبيل غيرهم، مو صراطهم على صراط غيرهم، لا، إنما هو بالعلم لا العمل، وإلا قد يكون من حيث العمل أنا وهو على حد واحد، من حيث ظاهر العمل صلاتي وصلاته واحدة، صومي وصومه واحد، عبادتي وعبادته واحدة، ولكن الذي ميز عبادته عن عبادتي وعبادتي عن عبادته هو ليس العمل ظاهر العمل، وإنما هو باطن العمل، وباطن العمل يرجع إلى ماذا؟ إلى المعرفة. فلهذا قال: إنما هو بالعلم لا العمل فلهم. هذا أي علم يميز صراطهم عن غيرهم ويميزهم عن غيرهم؟ قال: فلهم من العمل علم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم. هؤلاء علموا من الله ما لم يعلمه أحد غيرهم. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث المخلصين قلنا واحدا من أهم خصائص المخلصين أنهم أذن لهم أن يصفوا الله سبحانه وتعالى ولم يؤذن لغيرهم. سبحان الله عما يصفون ها إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء يحق لهم أن يصفوا الله، أما غير المخلصين فلا يحق لهم. لماذا؟ لأنهم لهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم. إذ قد تبين مما مر أن العمل التام موجود في بعض السبل، قد يكون العمل موجودا في بعض هذه السبل، ولكن التي دون صراطهم فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم. أما ما هو هذا العلم فذاك بحث آخر، بعد لا يتبادر إلى ذهنك أن المراد من هذا العلم هو العلم الحصولي، لا علم آخر الذي عبر عنه القرآن بأنه ماذا؟ يقين. فلهذا قالت الآية إليه يصعد الكلم الطيب، ويتذكر الإخوة قلنا المراد من الكلم الطيب يعني العلم الصحيح المطابق للواقع بقرينة قوله والعمل الصالح يرفعه، فالمرفوع هو العلم هو الاعتقاد. نعم للعمل دور ولكن ليس هو المرفوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كلما اختلفت درجة العلم درجة المعرفة اختلفت درجة ماذا؟ المسؤولية واللوازم المترتبة على ذلك. فلهذا بالأمس في رسالة الولاية قرأنا قلنا طبقات الناس على ثلاث: طبقة انقطعوا عن كل ما سوى الله وليس لهم توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مصداق لهذا الحديث، وهو أن الإمام الصادق قال القلب حرم الله. هؤلاء عملوا بهذا الحديث وهو أنهم لم يعطوا مجالا لغير الله أن يدخل ماذا؟ في حرم الله. كانت لهم غيرة، ظنوا بقلوبهم على غير الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا علمنا أن القرآن يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهذا القلب إما يكون حرم الله وإما يكون حرما لغير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء جعلوا من قلوبهم حرم الله فصارت مشية الله من خلالهم، جعل قلوبنا أوعية لإرادته. لماذا؟ لأنهم هؤلاء لم يسمحوا لغير الله أن يلج ملكوت قلوبهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن إذا كانت هناك مشية لله إلا وتمر ماذا؟ من هذه القلوب الطاهرة. فلهذا يقول ثم إن إذا تأملنا في حال هذه الطبقات الثلاث، أي طبقة؟ طبقة المقربين وطبقة المحسنين وطبقة سائر الناس، هذه التي أشرنا إليها بالأمس، طبقة المقربين والمخلصين وطبقة المحسنين وطبقة سائر الناس، يقول وجدناها تشترك في أمور وتختص بأمور. هؤلاء الطبقات الثلاث مشتركة في أمور، ولكنه ولبعض هذه الطبقات ماذا؟ اختصاص، ولكن هذا الاختصاص سيتضح أنه يرجع إلى الامتياز، لو يرجع إلى المسؤولية سيتضح أنه لا يرجع إلى أن لهم امتيازات إضافية. ما معنى لهم امتيازات إضافية؟ يعني أنا واجباتي 100 هم واجباتهم مش قد يصير 80، لا لا لا، إذا أنا واجباتي 100 هم واجباتهم مش قد يصير ها يصير 200، إذا أنا محرماتي 100 هم مو محرماتهم 80، محرماتهم مش قد ها 200، وهذا خلاف هذا المفهوم المتعارف عندنا أن الإنسان عندما يتصدى لمسؤولية ما هو محرم على غيره يصير ماذا؟ محلل له، وما هو واجب على غيره يكون ماذا؟ هو متحلل عن ذلك الواجب. لا لا، النظرية القرآنية كاملا خلاف هذا الاتجاه، أنما كلما صعد الإنسان في مراتب التصدي والمسؤولية كلما ماذا؟ كلما ازدادت واجباته ومحرماته، لا أنه كلما صعد قلت واجباته ومحرماته. فلهذا يقول تشترك في أمور وتختص بأمور، فما يمكن أن يوجد من أنحاء التوجه والانقطاع في الطبقة الثالثة، يا طبقة، طبقة سائر الناس، يمكن أن يوجد في الأوليين من غير عكسين، لأن قلنا أن الملاك كل الملاك ماذا؟ في الانقطاع عما سوى الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كل الكمال في هذا. وكل العبادات فلسفتها ماذا؟ أن تصرف الإنسان عن نشأة الطبيعة والدنيا إلى نشأة ما وراء الطبيعة، إلى عالم الملكوت، إلى عالم الجمال والجلال الإلهي، وبتعبير الإمام الصادق أن يجعل القلب حرم الله سبحانه وتعالى. كل الملاك في هذا، كل الكمال في هذا. فإذن كل ما يوجد من هذا الكمال في طبقة سائر الناس ويوجد في طبقة المحسنين يوجد ماذا؟ في طبقة المقربين، وليس العكس. وكل ما يوجد عند المقربين يوجد عند المحسنين وعند سائر الناس. يقول وما يمكن أن يوجد في الثانية، يعني طبقة المحسنين، يوجد في الأولى طبقة المقربين من غير عكسين. هذا من قبيل الإنسان الذي يملك 100، عندما تقيسه إلى إنسان يملك 90 ويملك 80، هو يملك 80 وزيادة، يملك 90 وزيادة. أما أبو 80 عندما تقيسه إلى 100 تجده لا يملك كل ما يملكه صاحب 100. هذه الطبقات الثلاث أيضا كذلك ليست عرضية، وإنما هي ماذا؟ هي طولية. فلهذا يقول ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث فيها مشتركات وفيها مختصات. الله سبحانه وتعالى يريه رب العالمين، رب المقربين، رب المحسنين، ورب سائر الناس، ولكنه يعامل كلا على حسبه. يعني إذا أراد أن يربي المقربين فلهم سنخ من التربية، إذا أراد أن يربي المحسنين فلهم سنخ آخر من التربية، إذا أراد أن يربي سائر الناس فلهم سنخ ثالث ماذا؟ من التربية. أنتوا الآن في المدارس العادية تجدون بأن البرامج إذا كان الطلبة من الممتازين فتوضع لهم برامج مكثفة وتعطى لهم واجبات ماذا؟ أكثر بكثير من أولئك الطلبة العاديين. لماذا؟ لأن هؤلاء يتحملون من المسؤولية ما لا يتحمله غيرهم. يقول ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصة، ولهذا نجد الشريعة المقدسة الإسلامية تعين أحكاما نظرية، يعني الاعتقادات، وعملية عامة. ما هي؟ الإيمان بالتوحيد، الإيمان بالمعاد، وجوب الصلاة، وجوب الصوم. تجد الإيمان بالتوحيد، يأتي شخص إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ يجيب الإمام سلام الله عليه ما هم عليه الناس. هذا هؤلاء من تسألهم ما هو التوحيد ماذا يقول؟ هذا هو التوحيد. ولكن يأتي شخص آخر كهشام بن سالم كما قرأنا الرواية فيما سبق، يدخل على الإمام سلام الله عليه يسأله الإمام مباشرة، هو يسأل هشام، هشام بن سالم، يا هشام أتنعة ربك؟ قال نعم. قال هات. قال هو السميع البصير. قال يا هشام هذه صفة يشترك فيها المخلوق، هذه مو من صفات الرب، لأنه السمع والبصر يوجد في غير الواجب أو لا يوجد. ها أنا وأنت سميع أو لا؟ يقول فحار هشام في الجواب، قال سيدي إذن أنت انعته لي. قال هو علم لا جهل فيه، هو قدرة لا عجز فيها. الإمام يسلسل بياناته إلى أن يقول هشام خرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. خب ذاك ذيك الرواية ما هي؟ هذه الرواية ما هي؟ هذيك لعوام الناس، لسائر الناس، وهذه ماذا؟ للخواص. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذا توجد أحكام نظرية وعملية مشتركة بين الجميع، وفيما لا يمكن إهماله بالنسبة إلى طبقة من الطبقات من الواجبات والمحرمات، هذه مشتركة بين الجميع. أما ثم تؤسس ما يتعلق بجميع جزئيات الأمور وكلياته بحسب ما يناسب ذوق أهل الطبقة الثالثة، يعني تبدأ بعد ذلك الأمور المختصة، إلى أن يقول ومن هنا تسلك بالنسبة إلى الطبقة الأولى طبقة المقربين بأدق مما سلكته في الثانية والثالثة، فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إلى الطبقة الثانية أو الثالثة هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. هسه تفهم لماذا أن أمير المؤمنين يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب ها نملة جلب شعيرة، فعلت أو لا أفعل؟ لماذا لا يفعل؟ لماذا لا تفعل؟ يقول لي حرام. تقول يعني حرام في الشريعة؟ يقول لا لا لا، لكم ما بإشكال، ولكنه أنتم أين وأنا أين؟ أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ لا ينسجم هذا. من كان في هذا المقام من مسؤولياته أن يشارك ماذا؟ أن يشارك الناس. أما واجب شرعا هذا؟ محرم شرعا؟ لا، لا واجب ولا محرم الاستفادة، ولكن بالنسبة إليهم. وهكذا أنت تأتي إلى حياة الرسول الأعظم، إلى حياة الأئمة، تجد هناك مجموعة من الواجبات الإضافية، تجد هناك مجموعة من المحرمات ماذا؟ الإضافية، التي هي بالنسبة لك ولي تكون ماذا؟ من المباحات. فلهذا إذا يتذكر الإخوة قلنا أن يوم القيامة طبقات المقربين تختلف عن طبقات الأبرار، وطبقات الأبرار تختلف عن طبقات أصحاب اليمين، هذه طبقات ثلاث. فلهذا يقول فحسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتعداهم إلى غيرهم. فلهذا هم الدرجة التي انتهوا إليها لا يطالبون بها أحد، لا يرقى إلي الطير، ينحدر عني السيل، ولكن ولا يرقى إلي الطير. لا يتبادر إلى ذهن أحد منكم أنه يستطيع أن يصل إلى تلك القمة، بل يستطيع أن يفهم حقيقة تلك القمة. نعم، إن تقفوا في السفح كما ذكرت في الأبحاث السابقة ينحدر عني السيل فتستفيدون شيئا. واضح هذا المعنى؟ وهذا صريح هذا المعنى، سيئات الأبرار حسنات المقربين، سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا المعنى واضح وموجود في سورة المطففين. الإخوة يتذكرون نحن قرأنا هذا، قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن من الشاهد على أعمال الأبرار؟ ها؟ المقربون. فالمقربون أعلى درجة أم الأبرار؟ فالشاهد على الأبرار هم من؟ هم المقربون. ومن الواضح ما لم يقف المقرب على باطن عمل الأبرار يمكن أن يكون شاهدا أو لا يمكن أن يكون؟ الشاهد متى يكون؟ إذا كان واقفا على أعمال المشهود له أو المشهود عليه. وهنا نجد أن المقربين ماذا؟ يشهدون كتاب الأبرار، صحيفة أعمال الأبرار. خب، إذا كانت درجة المقربين أعلى من درجة الأبرار، قالت الآية: تعرف إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى أن قال: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا عدكم مسابقة وتنافس، تنافسكم فليكن ماذا؟ في هذا الصراط، مو صراط الجاهي والمالي والعنواني وكل ما يرتبط بالدنيا وشؤونها. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هسا ما هو جملة معترضة كانت وفي ذلك فليتنافس؟ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم. إذن هذا الرحيق المختوم يمزج بشيء بماذا؟ ها؟ من التسنيم. خب، اسأل القرآن الكريم ما هو التسنيم؟ يقول: عينا يشرب بها المقربون. إذن تسنيم عندما يعطى للأبرار يعطى خالصا لو ممزوجا. لماذا يعطى لهم ممزوجا؟ لأنه هذه درجتهم، لا يتحملون أكثر من ذلك، لا يتحملون أكثر من ذلك، هذه درجتهم الوجودية، هذا توحيدهم في الدنيا، وهذا نتيجة التوحيد ماذا؟ في الآخرة. أما المقربون ها، فروح وريحان وجنة نعيم. من هم؟ قال: عين يشرب بها مقربون. أولئك بعد يشربون من التسنيم ممزوجا لو مخلوطا أو خالصا، يشربون، يشربون من التسنيم خالصا لا ممزوجا بالغير. لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ يقول: لأن الدنيا مزرعة الآخر، هؤلاء في الدنيا كان هذا زرعهم، فحصلوا على الرحيق المختوم الممزوج بالتسنيم، وأولئك كان ذاك زرعهم، فحصلوا على ماذا؟ فحصلوا على التسنيم خالصا. وهذا هو مقصود أن حسنات الأبرار سيئات ماذا؟ المقربين. يعني ما يعد عند الأبرار فعلا ينبغي أن يفعل، عند المقرب ماذا؟ ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك، لابد أن يصعد إلى درجة أعلى. هسه ملتفتين الأبحاث السابقة عندما وقفنا عند بحث المقربين، عند بحث المخلصين، عند بحث ماذا؟ المطهرين. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه هذه الدرجات. هسه التفتوا لهذه الجملة الأخيرة أقرأ لكم إياها، يقول: وذلك كله. لماذا أن المقربين تميزوا بهذه الدرجة؟ يقول: لما أن ميز طبقتهم وأساسها المحبة الإلهية. هؤلاء عبدوا الله حبا لا خوفا ولا طمعا. فالفرق بينها، يعني الطبقة الأولى، وبين الأخيرين، يعني الثانية والثالثة، في نحو العلم والإدراك. هؤلاء لهم نحو من العلم، والثانية والثالثة لهم نحو آخر من العلم، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالعلم الحضوري والعلم الحصولي، العلم بالمفهوم والعلم الحقائق على ما هي عليه في متن الواقع. إلى هنا انتهينا من بيان هذه المسائل التي كانت ترتبط بالبحث. بقيت عندنا مسألة واحدة أخيرة، وإن شاء الله ننهي بها البحث في هذه الآية المباركة، وهو بحث آية التطهير. وهو أنه لا إشكال ولا شبهة من الأبحاث السابقة اتضح لنا بأن المراد من أهل البيت القدر المتيقن من هذه الآية المباركة هم أصحاب الكساء، يعني رسول الله وعلي والفاطمة وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه هذه الآية إذن شاملة للتسعة الأئمة الآخرين من ذرية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنها ليست شاملة. في المقدمة لا بد أن تعلموا بأنه لا ريب أن الأئمة التسعة الآخرين من أولاد الحسين أيضا معصومون، ولكن الكلام في هذه الجهة، التفتوا جيدا، وهي أن الآية شاملة لهم أو أن الآية ليست شاملة وإنما ألحقوا بأهل البيت أيضا من أي منهما. ما أدري، خلي أوضح المطلب أكثر. يعني عندما نقول أهل البيت المقصود خمسة لو المقصود 14؟ إذا قلنا المقصود خمسة فالتسعة الآخرين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إلحاق، يعني لابد أن نلحقهم بأهل البيت، وإلا الآية تشملهم أو لا تشملهم؟ الآية لا تشملهم، لأن الآية تريد ماذا؟ تريد هؤلاء الخمسة، والزيادة على ذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. أما إذا قلنا لا، أن المراد من أهل البيت مو هؤلاء الخمسة، وإنما المراد هم ماذا؟ هم 14. لماذا أن رسول الله جمع هؤلاء الخمسة؟ الجواب لأنه لم يكن غير هؤلاء ماذا؟ في زمن نزول الآية. ما أدري واضح ولا؟ إذن مرة نلتزم، التفتوا جيدا للمطلب، مرة نقول بأن الآية مختصة بالخمسة، فلكي تشمل التسعة الآخرين تحتاج إلى دليل جديد، ومرة نقول لا، أن نفس الآية هي النازلة في من؟ في خمسة أو في 14؟ نازلة في 14. إذا يتذكر الإخوة، نحن كيف استطعنا أن نشخص هؤلاء الخمسة من الآية لو من فعل النبي ومن قول النبي؟ أي منهما؟ ها؟ اتضح لنا فيما سبق بأن تشخيص هؤلاء الخمسة لم يكن من متن الآية المباركة، لأنهم كما ذكروا أن القضية لا تثبت موضوعها. الآية المباركة لم تقل لنا أهل البيت من هم، من بين من هم أهل البيت؟ ها؟ فعل النبي، قول النبي. إذن لابد أن نرجع مرة أخرى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أصحاب الكساء الذين عينهم وشخصهم النبي، لنسأل منهم ما هو المراد من أهل البيت؟ المراد من أهل البيت هؤلاء الخمسة، لو المراد من أهل البيت 14، ما هو المراد؟ ما أدري واضح طريقة الاستدلال، طريقة التسلسل، تسلسل البحث. نحن الخمسة شخصناهم من خلال الرواية، من خلال فعل النبي جمعهم تحت كساء واحد، ومن خلال قول النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، سواء هنا أو في آية المباهلة أو في حديث الثقلين حديث العترة ونحو ذلك. الآن لابد أن نرجع مرة أخرى إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى وما يفعل عن الهوى وما يقول عن الهوى إلا هو وحي يوحى. لنسأل يا رسول الله أن هذه الآية مختصة بهؤلاء الخمسة، والتسعة الآخرون يلحقون بهم من قبيل التبصرة، تلحق بهم، أو أن الآية أساسا المراد منها هم 14؟ أي منهما؟ ها؟ إذن لابد أن نرجع إلى الروايات، والروايات كثيرة جدا، تفوق العشرات، بل قد أقول تفوق 100 و200 رواية، ولكن أنا أنقل بعض هذه الروايات التي تفيد محل الكلام. هذه الروايات أنا أنقلها من كتابي آية التطهير، كما ذكرنا للإخوة مرارا، من كتاب آية التطهير المجلد الثاني صفحة 259 للأبطحي. طبعا هو الرجل أيضا على مقتضى القواعد العلمية أيضا نقل الروايات وذكر مصادرها جميعا. الرواية الأولى في الجزء الثاني صفحة 259، الرواية الأولى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله خلقني وخلق أهل بيتي. هسه هذا أهل بيتي من هم؟ من لابد يعينه؟ ها؟ هو لابد أن يعينه لنا. إن الله خلقني وخلق أهل بيتي من طينة لم يخلق منها غيرها أبدا غيرنا. كنا أول من ابتدأ من خلقه، فلما خلقنا نور بنورنا كل ظلمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه هي الروايات التي قرأناها لكم، أول ما خلق يا جابر نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، وأحيا بنا كل طينة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء الهداة المهتدون والأئمة الراشدون، المهتدي من جاءني بطاعتهم وولايتهم، والضال من عدل عنهم وجاءني بعداوتهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، هم الأئمة الهادية عرى الأحكام الواثقة، بهم تتم الأعمال الصالحة، وهم وصية الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ندبكم إلى حبهم فقال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جمعت فيهم الخلال العشر، لم تجتمع إلا في عترتي وأهل بيتي، الحلم والعلم والنبوة والنبل والسماحة والشجاعة والصدق والطهارة والعفاف والحلم. الرواية طويلة الذيل إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه صدر الرواية: هم الهداة المهتدون والأئمة الراشدون. هذه رواية. الرواية الثانية في صفحة 200، الحديث الأول هذا في صفحة 261، الحديث الرابع. الرواية: قال أمير المؤمنين: دخلت على رسول الله في بيت أم سلمة وقد نزلت عليه هذه الآية إنما يريد الله، فقال رسول الله: يا علي، هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة من بعدك. واضح الرواية؟ رسول الله ده يعين المصداق، ما يقول نزلت فيكم الخمسة، لا 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 أبدا، يقول فيك وفي سبطي الحسن والحسين وماذا؟ والأئمة من بعدك. فقلت: يا رسول الله، وكم الأئمة بعدك؟ تفتج الأدب مع رسول الله، لم يقل وكم الأئمة بعدي، يقول وكم الأئمة بعدك، وكم الأئمة بعدك. قال: أنت يا علي، ثم الحسن والحسين، وبعد الحسين علي ابنه، هكذا أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش. فسألت الله تعالى فقال: يا محمد، هذه الأئمة بعدك، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الأئمة بعدك مطهرون معصومون. خب، الرواية صريحة في المضمون أم لا؟ طبعا أنا أنقل فقط كم رواية، وإلا روايات كثيرة في هذا المجال. هذه رواية. الرواية الثانية أنقلها، طبعا هو ينقل المصدر، فمثلا المصدر هذا مصدر هذه الرواية، أنا أنقلها مثلا لكم في الجزء الأول، يذكر المصدر صفحة 32، الجزء الأول صفحة 32، بل ينقل الرواية، يقول: غاية المرام صفحة 293 على ابن بابويه والبحار جزء 36 300 صفحة 336، وعن كفاية الإذر، ويذكر جملة من المصادر التي وردت فيها هذه الرواية. الرواية الثالثة وهي الرواية في صفحة 262، الحديث السادس. بل أمير المؤمنين: يا أيها الناس، أتعلمون أن الله تبارك وتعالى نزل في كتابه إنما يريد؟ طبعا الرواية الأولى عن رسول الله، الرواية الثانية عن من؟ عن أمير المؤمنين، وهو من أصحاب الكساء، إذن ما عندنا مشكلة. فجمعني رسول الله وفاطمة، فجمعني رسول الله وفاطمة والحسن والحسين في كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أحبتي وعترتي وثقلي وخاصتي وأهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت إلى خير، إنما أنزلت في وفي أخي علي وفي ابنتي وفي ابنتي فاطمة وفي ابنتي الحسن أو ابني الحسن والحسين وفي تسعة من ولد الحسين خاصة، فليس فيها معنا أحد غيرنا. فقالوا كلهم، يعني الذين كان يتكلم معهم أمير المؤمنين، فقالوا كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا رسول الله فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة. واضح الرواية؟ هاي الرواية الثانية أو الثالثة، سعادتها خلوها يمكن. الرواية الأخرى في صفحة، طبعا كلها مصادرها موجودة، هذا الرجل ذاكر المصادر في الجزء الأول ثم ذاكر الأحاديث أين في الجزء الثاني. أما الرواية الأخرى فهي في صفحة 263 الحديث الرابع عشر، قال: سمعت رسول الله يقول: ليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي، ومعي 13 من أهل بيتي، أولهم أخي وابنتي فاطمة وابناي، وتسعة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالآية نازلة ماذا؟ في 5 أو في 14؟ في 14. ورواية أخرى في صفحة 265 الحديث رقم 21، أمير المؤمنين: تعلمون أن الله تبارك وتعالى نزل في كتابه الآية؟ قال: نعم. فجمعني رسول الله ثم قال: اللهم هؤلاء أحبتي وعترتي وثقلي وخاصتي وأهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس. فقالت أم سلمة: قال: وفي تسعة من ولد الحسين خاصة، فليس فيها أحد. نفس الرواية السابقة التي قرأناها. وفي رواية أخرى صفحة 266 الحديث رقم 26، الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله في شأن أهل البيت: فهم الأئمة المهدية والقادة والأمة الوسطى، فيهم نزلت الرسالة وعليهم، وهم معدن العلم وأهل بيت الرحمة وموضع الرسالة، وهم مختلف الملائكة، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الرواية الأخرى في صفحة 268 الحديث 34. هسه مجموعة من الروايات هذه الواردة من أصحاب الكساء، يعني الواردة من الرسول ومن أمير المؤمنين ومن الحسن والحسين والزهراء، هؤلاء هم بيّنوا، طبعا الآية قالت هؤلاء، وهم قالوا المراد من أهل البيت من؟ ها؟ المراد من أهل البيت نحن الخمسة لو نحن الأربعة عشر، فإذا تكون تامة. عندنا روايات أخرى وردت من الأئمة الآخرين، يعني ابتداء من الإمام السجاد وانتهاء بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات أيضا قالت نحن المقصودون من آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يتبادر إلى ذهن بعضكم بأنه كيف نثبت صحة قولهم ونحن نريد بهذه الآية أن نثبت ماذا؟ عصمتهم. يشبه ما يلزم الدور في الآية في هذا الاستدلال. نحن نريد أن نقول أن الصادق مشمول. الصادق ماذا يقول؟ يقول أنا المشمول. هذه كيف نتممها؟ التفتوا لهذا الإشكال أو الشبهة. الجواب أنه لا إشكال ولا شبهة، التفتوا جيدا، لا إشكال ولا شبهة عند جميع المسلمين أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن لم يقبلوا عصمتهم ولكن قبلوا أنهم في أعلى درجات الوثاقة وأنهم لا يتعمدون الكذب. هذا المقدار قبلوه أو لم يقبلوه منهم؟ هم قبلوه في أمثال أبي هريرة، فكيف لا يقبلونه في أمثال من؟ في أمثال عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل هم صرحوا بذلك، صرحوا بأنه نحن لا نقبل عصمة هؤلاء، ولكنهم هم أئمة المسلمين، هم علماء المسلمين، هم في أعلى درجات الوثاقة والإطمئنان. هذا كلهم قالوا. خب إذا أخبر الصادق أو أخبر هؤلاء جميعا، يعني ابتداء من السجاد وانتهاء بالإمام الحادي عشر، هسه ما عدنا شغل بالإمام الثاني عشر الآن على مباني المدرسة السنية، كلهم أخبروا نحن مشمولون بهذه الآية المباركة، لا يقبل قوله بما هم ثقات في أعلى درجات الوثاقة، يقبل أو لا يقبل؟ خذوا يخبرون عن قضية، فإذا كانوا ثقات تقبل وتقبل هذه القضية. ما أدري ملتفتين إلى الجهة التي نريد أن نستدل بها، وإن كان نحن في غنى عن ذلك، ولكنه أيضا نؤيد الروايات الواردة من الرسول الأعظم، من أمير المؤمنين، من الحسنين، من فاطمة سلام الله عليهم أجمعين، نؤيدها بهذه الروايات التي وردت منها هذه الرواية. قال أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق جعلت فداك، هل كان في أصحاب رسول الله من أنكر على الأول، يعني على خليفة الأول، فعله وجلوسه مجلس رسول الله؟ فقال نعم، الذي أنكر عليه 12 رجل من المهاجرين والأنصار. ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه، فقال سمعنا رسول الله يقول: أهل بيتي نجوم الأرض، فلا تتقدموهم وقدموهم، فهم الولاة من بعدي. فقام فقال يا رسول الله، وأي أهل بيتك؟ فقال علي والطاهرون من ولدي. وروايات كثيرة بعد، الآن أنا الوقت لا يسعني أن أنقل جميع هذه الرواية. رواية أخرى في صفحة 269 الحديث 40، ورواية أخرى في صفحة 271 الحديث 45، ورواية في صفحة 272 الحديث 51، ورواية صفحة 252 الحديث السابع، ورواية صفحة 253 الحديث التاسع. ولكن هذين الحديثين الأخيرين أنا بودي أقرأهن، يعني في صفحة 252 وفي صفحة 253. هاي الروايات، هاي روايتين هن فقط، فيها ما يخالف تلك الروايات السابقة، إنما قلت أقرأها لأنه فيها مخالفة للروايات السابقة. طبعا عندما نرجع إلى كلمات الأتباع والتابعين، أيضا نجدهم أنهم فهموا من الآية المباركة أن أهل البيت لا يقتصروا على الخمسة. مثلا هاي الرواية المنقولة عن الحسن البصري، هاي الرواية قال الحسن البصري مخاطبا للإمام زين العابدين: ما هذه المناجات والبكاء وأنت في أهل بيت؟ قال الله عز وجل فيكم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن كانت الرؤية العامة عند التابعين والأصحاب في ذاك الزمان أن هذه الآية مختصة بالخمسة أو تشمل غير الخمسة. ها شوفوا، انظروا إلى الحسن البصري يقول: لماذا مثل هذه المناجات والبكاء وأنت من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: دع يا ابن الحسن، خلقت الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني بأعمالكم لا بأنسابكم. هاي رواية، إذن يظهر منها أنه هذا المعنى كان موجود في ذاك الزمان. والرواية الأخرى الموجودة اللي هي تقريبا مخالفة للروايات السابقة، هاي الرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: كنت عند أبي عبد الله فقال رجل: اللهم صلي على محمد وأهل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الصادق، التفتوا للجملة، فقال الصادق: يا هذا لقد ضيقت علينا. أنت عندما قلت اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد فقد ضيقت علينا. السائل سأل لما يا ابن رسول الله؟ قال أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ هاي الرواية ماذا تريد أن تقول؟ أننا مشمولون بعنوان أهل البيت أو لسنا بمشمولين؟ التفتوا، هاي الرواية موجودة. طبعا هاي الرواية واردة في البحار المجلد 94 صفحة 59. الرواية هكذا، الرواية عن عمار قال كنت عند أبي عبد الله الصادق فقال رجل اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد، فقال أبو عبد الله الصادق يا هذا لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل كيف أقول؟ قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أدري واضح؟ إذن هذه الرواية سوف تكون ماذا؟ معارضة مع تلك الروايات. واضح المطلب؟ هسه هذه الروايات عندما ندقق فيها، التفتوا جيدا، هذه الروايات يمكن أن نقسمها أقسام متعددة. بعضها صريح في أن الآية نازلة فيهم جميعا كما قرأناها من رسول الله ومن الأمير ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن هذه الآية نازلة فيهم جميعا، وبعضها ساكتة لا تقول شيئا، لا تقول، فقط تقول هؤلاء 5. وقد قرأنا في محله إثبات شيء ماذا؟ لا ينفي ما عدا. هسه لماذا ذكرت هؤلاء 5؟ باعتبار أن زمن نزول الآية لم يكن غير هؤلاء، حتى أنه أن رسول صلى الله عليه وآله يشملهم بكسائه وبعبائه. إذن هذه تكون معارضة للطائفة الأولى أو غير معارضة؟ غير معارضة، لأن الأولى قالتهم جميعا وهذه قالت هؤلاء 5، لم تقل وغيرهم لا. إذا قالت وغيرهم لا تكون معارضة للطائفة الأولى. وطائفة ثالثة من الروايات قالت هؤلاء أهل بيتي، اللهم إن هؤلاء، وهذا الحصر الموجود فيها حصر إضافي. يعني ماذا؟ يعني لا تشمل نساء النبي، لا تشمل أقرباء النبي، فهي في قبال نساء النبي وأقربائه تريد أن تقول محصورة بشهادة الطائفة الأولى من الروايات التي قالت هي ماذا؟ شاملة للجميع. تبقى عندنا الطائفة القسم الرابع من الروايات، وهي هاي الرواية التي قرأناها من البحار، تكون معارضة للطوائف الثلاث المتقدمة. هسه إن أمكن أن نجمع بينها وبين هذه الرواية الأخيرة فبها ونعمة، وإن لم يمكن فنرجع إلى المرجحات السندية. وأنتم تعلمون، التفتوا جيدا، وأنتم تعلمون أن الطوائف الثلاث المتقدمة أكثر عدداً وأقوى سنداً، فلهذا تكون شبه المتواترة، فتكون متعارضة مع خبر الواحد، وخبر الواحد عندها يسقط عن الاعتبار. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. إذا الإخوة يعطون وقت، أنا فقط في دقيقتين ثلاثة فقط أذكر مجمل البحث الذي انتهينا به إلى هنا، أو تريدون خلوه إلى غد؟ خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.